بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى حلقة ولقاء جديد نسعد به وإياكم مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، والأستاذ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الذي أبدأ اللقاء هذا وباسمكم جميعا بالترحيب به أجمل ترحيب. فحياكم الله يا شيخنا وياكم الله. نسعد أيها الأحبة باستقبال اتصالاتكم وكذلك أسئلتكم على موقعنا الشبكي، والتي تظهر هذه العناوين وهذه الهواتف أمامكم بين الفينة والأخرى داخل دقائق هذا البرنامج. أرحب أيضا بزميلي في الترجمة للغة الإشارة الأستاذ العزيز أحمد الهليل الذي انضم إلينا في هذه الحلقة، مرحبا به. فأستقبل اتصالاتكم وأطرح أسئلتكم بين يدي سماحة الشيخ، ولكن أذنوا لي سماحة الشيخ بداية ووفاء وصدقا مع زميلنا العزيز والقدير الذي نفتقده هذه المرة بعد أن سعدنا كثيرا باصطفائنا واختيارنا كفريق عمل في هذا البرنامج منذ أشهر عدة، أن نكون معكم ناقلين لهذا البث المباشر وطارحين لأسئلة الجمهور الكريم بين أيديكم كي تجيبوا عنها. أقول سعدنا بهذا كثيرا وفرحنا به أكثر، ومن كبيرنا إلى صغيرنا، من أصغر عامل فينا إلى مقدم حلقة وبرنامج مع سماحة المفتي، لكن هذه المرة سماحة المفتي ينقص فريقنا شخصا عزيزا وأستاذا قديرا، نرجو من الله العلي القدير أن يفرج همه وأن ينفس كربه وأن يشفيه وأن يغفر لميته. هاتفته سماحة الشيخ ليلة البارحة فسألني أن أبلغكم السلام، وسألني كذلك أن تقدموا الدعاء لمن مات من أهله، وأن تسألوا الله جل وعلا أن يجبر مصابه وأن يعزيه في مصيبته. تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حقيقة أن المؤمن إذا ابتلي صبر، والبلاء يكفر الله به الذنوب ويحط به الخطايا. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليه صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: القمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والله جل وعلا حكيم عليم بقضائه وقدره، وكل ما يجري في الكون هو بقضاء والقدر. فإن الجنين في بطن أمه يأتيه الملك بعد مضي 4 أشهر يكتب رزقه ويكتب أجله ويكتب أمله ويكتب حاله، شقي أم سعيد. قال الله جل وعلا: وعنده أم الكتاب. والله جل وعلا عالم بأحوال العباد ومقدر ذلك: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. لكن المؤمن يرضى ويسلم ويعلم أن هذا قضاء الله لا راد له، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فما أصاب العبد في نفسه وما أصابه في زوجته وما أصابه في بلده فليحتفل ذلك عند الله وليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإنه إن قال ذلك عن صدق ويقين فإن الله يسلي بالصبر ويعوضه خيرا مما مضى ويغفر لمن مضى من ذاته. وأخونا الذي كان يشاركنا في هذه الحلقة وعرفناه نشيطا جادا قائما مؤدبا واجبا تعاملا جيدا معنا، نسأل الله أن يفرج همه وأن يسليه بالرضا والصبر وأن يغفر لأمواته وأن يبارك له في عمره ويمن عليه بالشفاء، إنه على كل شيء قدير، وأن يعوضه عما مضى خيرا، والله عند الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أبدأ باستقبال اتصالات الإخوة والأخوات، أولها من الأخت حليمة من مصر، تفضلي. تفضل يا أخت حليمة. تفضلي حليمة. ننتقل إلى أم رناد، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ما رأيكم سؤالين؟
نعم.
السؤال الأول أنا أعاني من الوسواس، فأتبع بعد كل صلاة في الشيء الصحيح، يعني في كل صلاة صلوات يعني. فهل هذا يجوز أو؟
ماذا تفعلين بعد كل صلاة؟
أسجد سجود السهو.
تقول تعاني من الوسواس.
لا يا أختي، سجود السهو يشرع للإنسان إذا زاد شيء فعلا في الصلاة أو نقص شيئا منها سهوا، وأما أن يسجد الإنسان عقب كل صلاة خوفا من أن يكون قد سهى فهذا يفتح على نفسه باب الوساوس ويقوم دائما في قلق، والمسلم مطلوب منه أن يقبل بقلبه على صلاته تدبرا وتعقلا ثم يتغلب على هذه الوساوس. فإن سجودك عقب كل فريضة بلا سهو ثابت يعتبر زيادة منك في الصلاة، قد يؤثر حتى على صلاتك إذا اعتقدت أن هذا السجود ضرورة دبر كل صلاة من غير سهو أنت متأكدة منه، يكون زيادة في الصلاة قد يؤدي إلى بطلانها. فالحذر من هذه الوساوس والإقبال على الصلاة وتدبر ذكر كل ركن، فالقراءة وأذكار ما يقال في الركوع وما يقال بعد الرفع من الركوع وما يقال في السجود وما يقال بين السجدتين وما يقال في التشهد الأول أو الأخير، إذا أشغل المسلم كل ركن من أركان الصلاة وكل واجب بما يناسبه فإن ذلك بتوفيق من الله سبب لإقبال قلبه على صلاته.
سؤالك الثاني أم رناد. طيب إذا ذهبت أم رناد انتقل إلى سلام حفظ الباطن السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. سلام.
جزاكم الله بخير يا شيخ.
حياك الله.
نسأل الله جل وعلا أولا أن يقيم أخينا ياسر الشعبان بالسلامة ويكتب له الأجر.
جزاك الله خير.
عن السلف.
جزاك الله.
الاسم سلمان المطيري وليس سلام.
الله
يحييك. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟
بخير الحمد لله. سلمان. تفضل.
سلمان. سلمان وليس سلام يا شيخ.
سلمان تفضل يا سلمان.
الله يبارك. كيف حالكم يا شيخ؟
نحمد الله.
لا يخفى عليكم يا شيخ ما يمر به اخواننا في يعني في العراق وخاصة من اهل السنة.
نعم.
فالان يا شيخ يعني كما يعني يعني ثبت في يعني في السنة ان الدعاء في النوازل يشرع، فما رأيكم يا شيخ يعني في مثل هذه النازلة التي يمر بها إخواننا في أهل السنة، ألا يعني يشرع الدعاء ويعلم الدعاء المسلمين في هذا الوقت الذي هم أحوج إلى النصرة ولو بالدعاء؟
والله يا أخي ما أشرت إليه هو حقيقة موضع اهتمام، وأن إخواننا أهل السنة نسأل الله أن يجبر مصابهم وأن يثبت قلوبهم ويربط على قلوبهم برابط الإيمان وأن يرزقهم القوة والنشاط والاستقامة وأن يخلص هذا البلد من هذه الفوضوية. فلا شك يا أخي أن العراق كما نعلم فيه طوائف مختلفة، فيه أهل السنة وغيرهم، لكن إثارة هذه الأحقاد الأخير وإذكاء هذه الفرقة والترويج لها مما أدى إلى تفاقم الأمر واشتداد الشر. ولكن نرجو من الله أن يرزق المسلمين الثبات على الحق، وأن يهدي قادة المسلمين إن شاء الله لعلاج هذه الأشياء علاجا إن شاء الله شرعيا، وعلاجا نابعا من حرص للمصلحة وحفظا لكيان هذا البلد. ونسأل الله لقادة المسلمين أن يوفق لذلك. وما أشرت إليه من السؤال موضع اهتمام، نسأل الله أن يدلنا في الخير.
اللهم جزاكم الله خير الشيخ. شكرا لك يا سلمان. تفضل يا أم أحمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم نعم. السلام ورحمة الله.
أنا بسأل سؤال يا
فضل. نعم،
في عندنا أخذ علاج من الشيخ الهاشمي وهو فيه موية مقرية
طيب.
وعشاب طبيعي، انا ما ادري وش فيها.
والله يا اختي، قناة الحقيقة عما اسمع ممن حدثونا عنها ان فيها اشياء ذي تجاوزات، فانهم يسألون المريض المتصل بهم عن امه وابيه ونحو ذلك، ويبنون نصيحتهم العلاجية الطبية بناء على هذا الاسم الذي سمى به المتصل امه او اباه، وانهم يقرؤون ايضا من خلال التلفاز ويبثون القراءة كما يقولون. التصرفات حقيقة خاطئة، وكثير من مدعي الرقية اذا ارادوا ان يبرزوا شخصيتهم ويستحوذوا على اموال الناس اتوا بغرائب واساليب غريبة ما كان الناس يعرفونها. السنة في القراءة، السنة النبي في القراءة أن ينفذ الراقي على المريض نفسه، هذه السنة. حتى أن بعضهم كره الماء المقروء فيه وإن كان مجازا، لكن السنة الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم والتقريرية أنه يرقي المريض بنفسه، كما فعل الحسين والحسين وكما أقر الذين رقوا الرجل الذي رقي ذلك المنزوق حتى شفاه الله. فالسنة أن تكون الرقية مباشرة مشافهة، أما من خلال اتصال جوالي أو هاتفي أو تلفزيوني فهذا أمر لا أصل له بشر.
جزاكم الله خير الشيخ. انتقل إلى أحمد صالح. تفضل.
نعم،
تفضل يا أحمد. احمد نستمع الى عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. كيف حالك سيدي الشيخ؟
حياك الله.
معك عبد الله من السعوديه.
حياك الله.
بس بالنسبه للدقن، يعني بالنسبه لتحديد الدقن يكون زايد الشعر، ما ادري يجوز ولا لا؟
تحديد ماذا عبد الله؟
الدقن.
تحديد الدقن يا شيخ،
يعني كنت طويلة، يعني كنت قصيرة من الزوايد يكون
يعني. هذا شيخ اتفق عفوا مع سؤال الأخ صدوقي من الجزائر هنا يسأل، يقول كيف نرد على من يقول أنه ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ من لحيته وهو أشد الناس حرصا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخذون ذلك ذريعة وحجة على حلق اللحى والتخفيف منها، وما نصيحتكم يرتكب هذا؟
المهم سنة محمد صلى الله عليه وسلم هي الحسن، وهي المرجع والمرد. والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن اللحية ترقى وتترك ولا يتعرض لها لشيء. هذه السنة النبي ما نقل أحد عنه أنه أخذ من لحيته أبدا، ولا صح ذلك عنه. كون ابن عمر لو اجتهد فأخذ ما زاد على القبضة هذا اجتهاد منه، ورضي الله صحابي جليل، ولكن إذا عمل الصحابي عملا لم يستند فيه لسنة من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو كانت رأي السنة تخالف قوله، فالعمل بالسنة مع الترضي عنه رضي الله عنه وأرضاه.
جزاكم الله خير. انتقل الى ابو حاتم او ابي حاتم من الجبيل.
حتى ان بعضهم قال اطالة اللحية كاسبال الثياب محرم، هذه تحكمات. الرسول اطلق الامر وامر بادقائها وحذرنا من حلقها، فيجب أن نتمسك بالسنة للنبي وقوله ولا نحكم على الشرع برأي فلان فلان. نعم
جزاكم الله خير. أبو حاتم تفضل.
أهلا والسلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خير.
حياك الله
يا شيخ. الله يجزاك خير. بغيت أسألك بالنسبة لوضعي أنا وكثير من الموظفين اللي يداومون دوام الوردية.
نعم.
احنا الله يجزاك خير نطلع صباح نتخني الساعة 6 تقريبا الساعة 7 وطول الليل احنا شغالين، وبعض الأحيان صلاة الظهر ممكن تطوف علينا، يعني الواحد يصحى متأخر الساعة 2 الساعة 1 ونص يعني قبل العصر. فايش الحكم يا شيخ؟
يعني يا أخي الله جل وعلا يقول لنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالمسلم يحافظ على هذه الصلوات ولا يعوقه عنها آية. إذا كان عامدا في الساعة 6 من النهار من الساعة 12 أو يقوم يصلي وعدولا ثانية، ما ينبغي للمسلم أن تكون الصلاة رخيصة عنده، ولا ينبغي للمسلم أن يجعل الصلاة من أيسر أعمال. لا، نجعل الصلاة من أكبر أعمالنا، فيها عون لنا على كل ما يهمنا وعون لنا حتى على أعمالنا الدنيوية. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أخي لو نزلت الساعة 6 صباحا وعندك موعد لإقلاع الطائرة الساعة 1 أو موعد دعوة خاصة لقمت وتخطيت كل الحواجز ولم تكن النوم أشغلني ولا كذا، فأنت يا أخي انظر هذه الصلاة مكانتها في قلبك يدل على قوة الإسلام في قلبك. قيدنا الله وإياكم يا التقوى.
اللهم آمين. أنتقل إلى أحمد. تفضل. تفضل يا أحمد. أحمد.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أم أحمد.
أم أحمد تفضل.
الله يجزاك، كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله.
الله يجزاك خير. أقول يا شيخ ما حكم وضع آية قرآنية كنغمة رنين؟
نغمة لرنين الجوال يا شيخ.
والله يا إخواني ولا شك إن الناس أتوا بعض الإخوان أتوا بالقرآن في نغمات الجوال تفاديا من النغمات الموسيقية. إلا أني أخشى أن يكون في هذا امتثال، يعني عدم نبذ القرآن. فإذا رن يعني وقع اتصال وتلي الآية قطعت الآية في الحال، وكأنه يعني وكأنهم يعني تشعر بأن الإنسان قد لا يرتاح من سماعها بالجوال ويحاول يعني إغلاق الجوال فورا. فأنا أقول والله وضع الآيات في هذا الشكل في النفس حرج منه، في النفس حرج منه، لأني أخشى أن لا يكون هناك شيء من تعظيم هذا القرآن، وأن يكون هناك ملل من سمائه ومبادرة بإغلاقه وعدم تأثر بما فيه. فأنا من النصيحة أن لا يوضع الآيات وأن يوضع غيرها مما قد يؤدي غرض.
شكرا لك يا أم أحمد. وانتقل الى ام محمد. تفضلي. تفضلي ام محمد.
السلام عليكم.
سلام.
صوت
قليلا
يا ام
محمد.
صوت. عندي سؤال
لك. السؤال الاول، حكيت هذا العام عن ابن جوزي. جوزي متوفي ورمات الجمرة الاولى في اليوم الاول. في اليوم الثاني رفض ابني ان ارمي الجمرة رغم عني ورمى عني وأنا قادر على الرمي. في اليوم الثالث رميت الجمرة، هل عليه شيء في ذلك؟
لا إن شاء الله. ابنتي ما نادى عنك إلا أنه شعر أن الموقف يقتضي ذلك وأن الزحام شديد. ولا شك يا أختي أن المرأة في ظن زحام الرجال كرز الرجال الأولى لها أن تنيه، لأنها لو مثلا دخلت مع ابنها في زحام في دروس الزحام يخشى أن تنفلت من ابنها ثم يعجز عن رؤية اللقياها، وربما يعني الزحمة الكثيرة تضر بها. فالمرأة إذا كانت قادرة ومن معها قادر والضرب يناسب رميها الحمد لله. وإلى سليم يقول جابر بن عبد الله حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم فرميهم عن الصبيان العجز. فالمرأة إذا كان الرمي يتعبها ويشق عليها فأنابت غيرها فأرجو أن لا حرج في ذلك.
سؤالك الآخر محمد.
لي ابن يسهر كثيرا وينام عن الصلاة وأحيانا إذا بنت يعني تحريض الصلاة للأسف أنه يعالجني وفي نهاية ما يسري هل على شيء
كثير؟ يا أختي خذيه بالرفق واللين والترغيب والحث على الخير واذكره إسلامه وأن هذه الصلاة يقول الله في وقتها والله يقول يأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. هو لا بد من صبر ومحاولة وسؤال الله العون وأرجو من الله أن يوفق ابنك الخير.
إذن شكرا لأم محمد. وهذا اتصال من الأخ سلطان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام سلطان.
كيف حالك أخي؟
بخير وعافية.
عندي سؤال أطوليك.
تفضل.
الشيخ أختي قبل ثلاث سنين عمر 14 سنة.
إيه.
وجدها الدورة قبل رمضان.
إيه.
وقالت الوالدة والوالدة قالت توت عمر توت 12 مو مع نفسها وما طعمت شهر رمضان على أي شيء.
لماذا ما صامتها؟
قالت الوالدة هي تطعم عمر 12 توت بلغت. قالت الوالدة والدة
لا تصوم لأن مجيء الحيض للمرأة يدل على بلوغها لأن من علامات بلوغ المرأة وجود الحيض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي لا يقبل صلاة من بلغ من أتاها الحيض إلا أن يكون خمار رأسها. فعليها أن تصوم الشهر كله وتطعم عن كل يوم مسكين إذا كان تأخير القضاء لا عن شغل ولكن عن كسل.
شكرا سلطان. من دوحة قطر أبو محمد تفضل.
ثم بعض أخواتنا يظنون تظن بعض الأخوات أن الصيام لا يجب على الفتاة إلا إذا بلغت السن 15. هذا خطأ. السن 15 والبلوغ. لكن لو جاء الحيض في العام 11 من عمرها أو 12 أو 13 اعتبرت بالغة يجب أن تصوم تصلي وجوبا.
نعم. جزاكم الله خير ابو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اطول الله في عمركم يا شيخ.
على الطاعه واياك.
واخي المجاهد.
نعم.
هل يجوز دفع الزكاه للاخوان والاخوات؟
اذا كان الاخوان والاخوات فقراء عاجزين عن انفاق على انفسهم دخلهم لا يكفي لتغطيه مصاريفهم فيجوز ان يعطوا وهم احق بها. يقول صلى الله عليه وسلم في حجمال ابن عامر صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة.
جزاكم الله خير. معي ايضا من الرياض صالح. تفضل يا صالح.
السلام عليكم.
عليكم وعليكم السلام.
كيف حالك عبد العزيز؟
حيا صالح.
الله يحفظك يا شيخ. نرجو الشيخ ان توجه كلمة شيخ للقائمين على مستشفيات من في بوادر.
على ايش؟
القائمين على المستشفيات سواء الحكومية أو الأهلية.
نعم.
في ربما اختلاط شيخ، بعض المستشفيات يضعون الغرف التي للتنويم الرجال بجانب النساء. فيكون في اختلاط وفي ربما أشياء يعني لا نريد أن نذكرها في هذه الحلقة مباشرة.
واضح جدا.
لا شك يا إخواني أن المسلم يغار على 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 محارمه وعلى محارم المسلمين جميعا. غيرته على محارم على محارم المسلمين يجب ان يكون كغيرته على محارمه، لان المؤمن مراه اخيه المؤمن يحب لاخيه ما يحب نفسه. فانفع مدراء المستشفيات ومسؤولين عنها ان يتقوا الله وان يجعلوا هذه المستشفيات قائمه على المحافظه على الاخلاق والشرع والفضائل، وان نجعل النساء قسما خاصا غير قسم الرجال، وأن نحرص على أن يتولى علاج النساء نساء ما وجدنا لذلك سبيلا، ولا نضطر إلى الرجوع إلى استشارة الرجل الطبيب الا اذا تعذر استشارة طبيبة مسلمة، لان المسلمين اذا حافظوا على اخلاقهم واعراضهم وحملوا هذه على الجانب بقي فيهم الخير، استمر فيهم الخير. فالمستشفيات وسائر ميادين اعمالنا سواء المستشفيات او المطارات او الاسواق العامة او كل ميدان من ميادين الحياة، يجب على المسلمين ان يكون المظهر اسلاميا، وان يحرص على الابتعاد عن الزج بالمرأة باختلاط الرجال. للأسف الشديد بعض ابنائنا بعض كتابنا امر النساء عندهم سهل، وكأنهم لا يرون فرقا بين رجل وامرأة، بل يحاول بعضهم ان يسخر اذا قيل له ان بين النساء والرجال فرق. وقد يكون لا يرضى بهذا لبنته ولا لاخته، لكنه يتساهل في امر نساء المسلمين. فيا اخواني على الاسلام، اعلموا ان التساهل بالاختلاط في الحفلات في المجتمعات، ان التساهل بذلك خطر عظيم وضرر وبلاء. متى ترى في المجتمع دمر الكيان والقيم والفضائل واحدث فوضى في الاخلاق، وهذا لا يليق بالمسلمين. الله جل وعلا ادبنا فاحسن تاديبنا، امرنا بغض الابصار وامرنا بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، وامر المرأة المسلمة بالحجاب. كل الانهاء التبرج، كل هذا حماية للاعراض وصيانة لها. اسأل الله ان يأخذ بيد كل مسؤول في هذا البلد وبيد المسلمين الى المحافظة على اعراض المسلمات وصيانتهن من هذا الاختلاط الجيء، وابعادهن عن هذا الاختلاط السيء. وليعلم اي انسان يدعو الاختلاط او يسهل امره او يضعف من شأن الرجال انه لا يخلو ان يكون في قلبه والعياذ بالله نفاق وكراهية لهذا الدين. والله جل وعلا قال في ذم المنافقين: ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. سنطيعكم في بعض الامر. بعض ابناء المسلمين اطاعوا الاعداء في شيء من هذا، فزعموا ان ابتعاد المرأة عن ميادين العمل سبب لحركتها وقضاء على جريحة من شرائح المجتمع، وانه يجب ان نزج بالمرأة في كل شيء، فنضعها في المستشفيات في الاستقبال، ونضعها في مطارات، ونضعها في ميادين العمل، ونضعها الى اخر ذلك. يا اخواني، نحن في بلاد الاسلام، يجب على كل مسلم في هذا البلد ان يكون متقيا لله ومحافظا على عورات المسلمين. يجب ان يكون دائما خير. نسأل الله ان يبقي فينا وفيكم الخير، وان يصلح قادتنا وولاة امرنا ومن تولى امرا من امر هذه الامة فيما يسعد الامة ويرفع من شأنها ويبعدها وينأى بها عن الانحراف الخلقي. نعم.
اللهم امين. جزاكم الله خير. من القنفذة من السعودية الاخت محمد، تفضلي محمد. ام محمد. نعم. طيب انتقل الى محمود.
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. سلام ورحمه الله.
حياك الله سمحت الشيخ.
حياك الله يا محمود.
الله يحييك. شيخنا الكريم، كثير من الناس المسلمين يعني في عموم الارض استشاب غضبا لدعوه بعض اعداء الاسلام الى الغاء نص القران. ولكن ما داعي الى الغاء نص القران؟
نص
القران.
نعم.
لكن ماذا عن الغاء القرآن في تعاملاتنا اليومية وفي تربية الناشئة وفي يعني هيئات الشباب وفتيات المسلمين وتفسخهم وتعريهم وحسن التعامل من قبل بعض الموظفين في الدوائر الحكومية للمراجعين وغير هذا من الجوانب الكثيرة التي نشهد فيها غيابا واقعا وملموسا لأخلاق وآداب القرآن؟ حبذا لو وجه سمحت الشيخ كلمة.
يا أخي، القرآن الكريم هو شرف هذه الأمة وعنوان عزها وكرامتها. الله انزل كتبا على الانبياء، لكنه جل وعلا ختم الكتب كلها بهذا القرآن العظيم الذي جعله جامعا لمعاني ما سبقه من الكتب. وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والله يقول لنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبين لنا تعالى أن السعادة وهناء العيش وطمأنينة الحياة إنما هو في القرآن وتعاليمه. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم